السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد ورحمة الله للعالمين. وبعد، فيا أخوة الإيمان، فيا أيها الأحباب، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم له نبوءات، هذه النبوءات منها ما تحقق في عهده صلى الله عليه وسلم في حياته، ومنها ما تحقق بعد انتقاله، بعد موته صلى الله عليه وسلم في عهد الصحابة، ومنها ما تحقق في عصر التابعين، وهكذا مرورا مع الزمن إلى أن جئنا إلى أن نصل إلى الزمن الذي نعيشه، فنجد أن هنالك نبوءات تتحقق في عصرنا الذي نعيش فيه. هذه النبوءات في الحقيقة هي بمثابة تنبيهات للأمة، كي يستعد المؤمن، وكي يحذر المؤمن الصادق، وكي يتعلم المؤمن كيف يحافظ على نفسه وإيمانه موصولا بالله رب العالمين. وهنالك نبوءات تقع بين يدي الساعة، ألا وهي علامات الساعة الكبرى، العلامات الكبرى لقيام الساعة. من النبوءات التي تتحقق في عصرنا ما ورد في أكثر من حديث صحيح، قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث عن فتن آخر الزمان، فيقول: ثم فتنة الدهيماء. الدهيماء صيغة تصغير للدهماء، وهي السوداء المظلمة شديدة السواد، حالكة السواد، مظلمة جدا. والتصغير قد يأتي للتعظيم، وقد يأتي للتهويل إلى آخره. والحديث هنا يشرح فيما بعد هذه الفتنة التي سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة الدهيماء. فتنة الدهيماء يقول عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدع، أي لا تترك أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لطمة، يعني أصابته، لكن التعبير باللطم كناية عن أنها موجعة ومؤثرة ومهينة إلى آخر ذلك، إلا لطمته لطمة. فإذا قيل انقضت، يعني انتهت هذه الفتنة، فتنة الدهيماء السوداء المظلمة، تمادت، يعني كلما أوشك الناس أن يقولوا إن الفتنة قد انتهت إلا وتتجدد وتتمادى وتمتد وتستمر. يزيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه النبوءة فيقول: يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، والعياذ بالله، حتى يصير الناس إلى فسطاطين، إلى قسمين: فسطاط إيمان، قسم إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. يعني أن هذه الفتنة تمحص الناس، فأهل الحق يكونون على الحق الصادق الذي لا يتلون ولا يشوش، يصبرون ليقينهم بمراد الله عز وجل، بأن الله حكيم، بأن النبي صلى الله عليه وسلم تنبأ بكل هذا. هذا هو الفسطاط الذي يمثل أهل النجاة، أهل الفلاح، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. يعني المسائل ستكون واضحة جلية، ليس فيها مضاراة، الناس تعلن الكفر هكذا في تبجح، الناس تعلن المعصية في تبجح، الناس في تبجح، وأنتم ترون أن أمارات هذه الفتنة قد حلت ببلاد العرب وبلاد المسلمين، شاعت الفوضى، وهكذا الناس زهدوا في علم الدين، وهكذا الناس ركبوا الهوى ورؤوسهم، وهكذا الناس باعوا الفضائل وأصبح المال هو السيد عند الأعم الأغلب، إلا من رحم ربي. أمام هذا وأمام هذه الفتنة، بماذا يأمر الله أهل الإيمان؟ لأن هذه المحنة ليست الأولى التي مرت على المسلمين أبدا، هنالك محن كثيرة جدا، لكن هذه المحنة هي الأخطر. فالتحدث الآن عنها إنما لبيان طريق النجاة من السقوط في هذه الفتنة والعياذ بالله، أو أن يسقط الإنسان في فسطاط في قسم النفاق دون أن يدري والعياذ بالله، لأن أحيانا المداهنة والمهادنة كثيرا ما تجعل الإنسان يتنازل شيئا فشيئا 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 دون أن يدري، فيسقط في هوة النفاق والعياذ بالله. كيف يواجه المؤمن؟ الله عز وجل علمنا إذا ما واجهنا عدوا أو شدة أو فتنة أو كارثة، ما نداء الله للأمة؟ يقول ربنا في سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا. والنداء بوصف الإيمان إنما له التزامات، له تكاليف سنأتي لبيانها فيما بعد. النداء يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة، والمؤمن يفهم من هذا المقصد العالي في كلام الله، الإنسان إذا التقى بعدو، بفئة، بكارثة، بفتنة، قل ما شئت، فاثبتوا. فقه الثبات للمؤمن، نسأل الله أن يثبتنا، وربنا قال: يثبت الله الذين آمنوا. يعني فقه الثبات في القرآن يبين لنا أنه على قدر الالتزام بتكاليف الإيمان وتحقيق تكاليف الإيمان والعمل بهدي الإيمان بقدر ما ينال الإنسان من فضل الله في الثبات. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وهنا يقول ربنا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. ثم يبين لنا ربنا دعائم فقه الثبات، فيقول: واذكروا الله كثيرا. وذكر الله عز وجل يكون بالذكر القوني، التسبيح، قراءة القرآن، أسماء الله الحسنى، الاستغفار، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب الأذكار للإمام النووي الذي يقدم لنا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذكر المطلق في كل الأحوال، والذكر المقيد بحال، قبل الطعام، بعد الطعام، قبل النوم، بعد النوم، وهكذا. ذكر السفر، الذكر المقيد بحال معين، ليعلن المؤمن، ليذكر نفسه وقلبه وعقله وأبعاده بأنه في كل حين موصول بالله عز وجل، يقر ويعترف لله عز وجل. والله عز وجل يقول واذكروا الله كثيرا، وهذه الكثرة إنما على قدر الإيمان. وكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأسوة وهو القدوة في دوام ذكره لربه على كل حال وفي كل حال. كثيرا لعلكم تفلحون، لعل تفيد الترجي، لكنها إن جاءت مسندة لله عز وجل فإن الرجاء والترجي يتحول إلى تأكيد، أي إنك إن سلكت هذا المسلك فأنت فالح إن شاء الله. وهنالك الذكر العملي. الذكر العملي هو الأسوة، القدوة، حتى إذا رآك إنسان آخر ما الذي يحدث؟ تذكره بالله، هيئتك، كلامك، مواقفك، سلوكياتك، كل هذه الأمور إنما هي نعم من باب الذكر العملي. والأمة تعرف هذا الذكر القولي، لكن كثير من الناس لا ينتبه إلى هذا الذكر العملي وأهميته. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله. هنالك دعوات من كل جانب، قد يكون لها الكلام المزين والكلام المنمق والمرتب، قد يكون لها كل ذلك، ولكن المؤمن إنما مرجعيته قال الله وقال الرسول. لماذا؟ لأن الدين هكذا يا أحباب، الدين ليس اختراعا بشريا ولا عقليا، وإنما الدين وحي من الله، قال الله وقال الرسول. بعض الناس يريد أن يضبط الدين على تفكيره، هذه خطيرة وواقعة في كثير من الناس، لكن المؤمن الصادق يضبط نفسه على هدي الله. بالعامية كده ببساطة، لو كل واحد عايز الدين على مقاسه لن يكون هنالك دين، إنما المؤمن الصادق يضبط نفسه على هدي الله، على دين الله. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا. طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي التي تجمعنا، يعني هنالك مرجعية نجتمع عليها. ولا تنازعوا، ويحذرنا الله من التنازع والتفرق والتشتت بكل أنواع التنازع. ولا تنازعوا فتفشلوا، أي تجبنوا، يصيبكم الضعف والجبن، وتذهب ريحكم أي قوتكم. واصبروا، أي الإنسان لابد وأن يستقبل الشدائد بالصبر لا بالجزع، ويعلم أن الله عز وجل حكيم، وفعل الحكيم كله حكمة، وأن الابتلاء سنة جارية لكل الأنبياء، لكل البشر، لكل الأمم. واصبروا إن الله مع الصابرين. إذن ذكر الله يدخلنا في الفلاح، وطاعة الله والرسول وعدم التنازع والتفرق والصبر يجعلنا في معية الله، إن الله مع الصابرين. هذا فقه قرآني في معنى الثبات، وفقه الثبات أمام الشدائد والمحن، وما أخطر المحن والشدائد والفتنة المعاصرة التي تعيشها الأمة. ما المقصود بالثبات حين قال ربنا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا؟ الثبات قوة في التحمل حتى لا ننهار أمام الشدائد أو أمام المفاجآت الصعبة أو أمام تكتل الخصوم والأعداء، وإنما نتماسك في صمود وقدرة على المواجهة وصبر على المكاره. ويوصف الإنسان بالثبات إذا استقر رأيه واطمأن له، يعني أنا اخترت ربنا واطمأن قلبي لهذا الاختيار، ورأيي هذا ثابت لا يتلون لا يتحول لا يتغير لا يتبدل. ومن هنا تأتي معية الله عز وجل، ويأتي تأييد الله سبحانه وتعالى، ويتعلم المؤمن أن يلوذ بالله عز وجل. الثبات تحققه يرشدنا القرآن أن له وسائل، له آليات، له سبل. يعني ليست المسألة عنترية، ليست المسألة ادعاء، ليست المسألة من باب التهور أو من باب الادعاء أبدا، وإنما انظر إلى القرآن وهو يرشدنا في آيات كثيرة إلى السبل التي نحقق بها الثبات. أولا، هنالك سبل ووسائل مادية، وهنالك سبل ووسائل معنوية. السبل المادية القوة، لأن الضعيف لا يثبت أمام القوي، ولذلك أمرنا ربنا سبحانه وتعالى أن نتزود بالقوة بكل أنواع القوة، يعني القوة من المفاهيم المتغيرة على مدى الزمن. يعني القوة العسكرية الصلبة كانت في زمن هي القوة الوحيدة المتفردة، ثم جاءت بعد ذلك القوة الاقتصادية، والمال سلاح، الاقتصاد سلاح، فالآن المياه، مياه نهر النيل سلاح، هذا سلاح اقتصادي أيضا. ثم كانت الكلمة أصبحت وسيلة للقوة، اللغة وسيلة لصناعة القوة، وجاءت الحروب اللغوية بإثارة الشائعات، وأفادت من التقنية الحديثة في مواقع التواصل الاجتماعي حتى تحدث الهزائم النفسية والانهيارات النفسية بين الشعوب. وهذه المسألة يعني ينبغي ألا نستهين بها، لأنها أسقطت دول هذه المسائل، فهي قوة وأسلحة خطيرة. يقول ربنا سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وتنكير القوة هذا من بلاغة القرآن الكريم وإحكام كلماته لتشمل كل أنواع القوة التي تتطور وتتعرض لتجديد مفهوم القوة عبر الزمان وعبر المكان. ما من شك أن هذه الوسائل المادية كثيرة ومتباينة، وسأبينها وأوضحها، ولكن بعد الفاصل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم. فقه الثبات أمام المحن، أمام الشدائد، أمام الفتنة الدهماء السوداء المظلمة التي يصبح فيها الرجل مؤمنا ويمسي كافرا والعياذ بالله، دخول شباب الإلحاد، ضعف إيمان، ناس يعني حصل لها انتكاسات في العبادات، حصل لها انتكاسات في الإقبال على الله عز وجل، أمور كثيرة، فتن صعبة وكارثية. ومن هنا أحببنا أن نتزود بالتحصين الرباني حتى ننجو من هذه الفتن. الله أرشدنا ورسول الله علمنا صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الفتن تمحص الناس، تظهر المنافقين وتظهر الكاذبين وتظهر أصحاب الهوى وأصحاب المصالح إلى آخره، وتظهر أيضا المؤمنين الصادقين. قلنا إن من أهم الوسائل المادية الحرص على أن يكون للإنسان قوة وأن يكتشف مناح القوة التي عنده. يعني قد يكون عندك قوة اقتصادية وعندك من الثروات ما يمكن أن تستفيد به، ممكن عندك أنت قوة علمية إلى آخر أنواع القوة، ينبغي أن تأخذ في هذا الإعداد. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، هذا تفصيل بعد تعميم كنموذج للقوة في زمن نزول القرآن الكريم. ترهبون به عدو الله وعدوكم، أي يكون لكم قوة رادعة تسكت الشر فلا يعتدي عليكم. فالإرهاب هنا بمعنى تخويف أهل الشر حتى لا يطمعوا في ثرواتكم ولا في أوطانكم إلى آخر ذلك، وليس بمعنى القتل كما ادعت أمريكا، لا. ثم بعد ذلك أريد أن أضرب مثلا لهذه المسألة، ترهبون به عدو الله. القرآن يريد أن تكون عندنا قوة رضع تسكت الشر. أضرب لك مثلا بسيطا، فتاة جميلة حسناء تخرج تذهب إلى الجامعة، تذهب إلى المدرسة إلى آخره، أشقياء على ناصية الشارع يصدونها، يعاكسون طريقها إلى آخره. لها أخ مصارع قوي وأخ ملاكم قوي، فاشتكت لأخويها فقالوا لها تعالي. في اليوم التالي صارت البنت وصار عن يمينها ذلك أخوها المصارع وعن يسارها أخوها الملاكم، وهي تسير بين أخويها المصارع والملاكم، هل يجرؤ أي شرير أو أي من أهل السوء أن يتعرض لها بشيء ولو بكلمة؟ لا يمكن. يبقى هذه القوة، المصارع والملاكم، أسكت ذلك الشر، هم لم يسيئوا إلى أحد، لكن وجود هذه القوة فرض احترام أدب البنت وحافظ عليها وأسكت هذا الشر. هذا هو المعنى الذي يريده القرآن، حينما تكون لديك قوة لن يطمع فيك أحد من الطامعين. ثم بعد ذلك يبين ربنا سبحانه وتعالى، ترهبون به عدو الله وعدوكم. إذن القوة لابد من الحرص عليها. ثم العلم، اليوم الفاصل بينك وبين الخصوم العلم. العلم حقق قفزات واسعة جدا، حتى أصبح اليوم لا نقول الجيل الرابع من الحروب، بل هنالك الجيل الخامس، في أنه يحدث هنا بعض الأمطار أو يحدث هنا في بقعة معينة بعض الزلازل إلى آخره. يعني هكذا العلم آفاقه مفتوحة بلا حدود في طوء قدرات البشر بطبيعة الحال. والله عز وجل بيّن أن سبب التمكين والرفعة وتسيد الموقف إنما يكون بالعلم، فقال يرفع الله الذين آمنوا، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالعلم سبب للرفعة، ولا بد أن تعود الأمة إلى العلم إذا أرادت أن تحمي نفسها. ساعة أن يكون التعليم في خطر في أي دولة فمستقبل هذه الدولة في خطر، لأن السياسة والاقتصاد والطب وكل هذه الأمور إنما هي مخرجات العملية التعليمية. فإن كان التعليم في خطر فكل الدولة في خطر، مستقبل الأمم يمكن أن تراه في الاهتمام بالعملية التعليمية. ثم من الوسائل التي بينها ربنا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أن نكون يدا واحدة. وأهمية هذا الآن لأن العدو يلعب علينا بمسألة العرقيات الموجودة، فالعرقيات الفكرية واللغوية إلى آخره، ويقسمنا حتى يهلك بعضنا بعضا. ولذلك إثارة أي اختلافات على المستوى الطائفي العرقي المذهبي قل ما شئت الآن هو يصب في مصلحة الصهيونية، يصب في مصلحة أمريكا، يصب في مصلحة المشروع الصهيو أمريكي بتقسيم المنطقة والإتيان على الإسلام والمسلمين. ولذلك قال ربنا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وكما أشار القرآن الكريم إلى الوسائل المادية أشار إلى الوسائل المعنوية حين قال واذكروا الله كثيرا. ذكر الله وقد أشرنا إليه، ذكر الله عز وجل لعلكم تفلحون، لأن هذا يهيئ الإنسان للصبر للتحمل، قوة الروح وقوة العقل وقوة القلب في أن يتحمل كل هذه الأمور. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. كل هذا يبين لنا سبيل النجاة من هذه المحن. الخطاب يا أيها الذين آمنوا دائما تجد أن الإنسان لا يحصل شيئا من فضل الله الذي جاء به هذا النداء إلا على قدر تحقيق صفة هذا النداء، التحقق بالإيمان وأخلاق الإيمان وآداب الإيمان وتكاليف الإيمان والتزامات الإيمان. على قدر ما يحقق المؤمن ذلك على قدر ما يناله من نصرة الله، إن تنصروا الله ينصركم. لو أحببنا أن ننظر إلى في ضوء هذه المحن البشعة والفتن المظلمة، يعني ننظر إلى العقلاء في كل زمن كيف أنهم يتخذون من الشدائد فرصة لإعادة البناء. هكذا يصنع العقلاء لتكون بداية مؤمنة صادقة. يعني الإنسان يراجع نفسه أمام هذه الشدة وينظر ما الأخطاء التي عندي حتى أتراجع عنها. لا يكون عند الإنسان عناد، هل تعاند نفسك، تعاند أمتك، تعاند من؟ هذه مسائل من أهم المهم. ويضبط الإنسان نفسه على هدي الله، على هدي القرآن، على هدي سيدنا النبي، على هدي السنة إذا أراد النجاة. عندنا مواقف أسوة وقدوة في الثبات أيها الأحباب، يعني ساداتنا الأنبياء، يعني موقف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحد. هذه الغزوة بدأت بنصر للمسلمين، فلما تعجل الرماة جمع الغنائم وتركوا موقعهم دون إذن من قائدهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأى خالد بن الوليد أن ظهر الجيش صار مكشوفا عاريا، فجاء والتف وتحولت أحد من نصر للمسلمين في بدايتها إلى هزيمة، إلى خسارة. بعدها أحب أبو سفيان أن ينظر إلى هذا الموقف ويستفيد به، فأرسل من عنده من يبلغ الرسول والمسلمين أن أبا سفيان يحشد الحشود، يجمع الجموع ليأتي ليبيدكم، ليستأصلكم عن آخركم. وجمع النبي الصحابة صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن صحابة سيدنا رسول الله، جمعهم وأفهمهم. أفهمهم ماذا؟ أفهمهم أن الله لم يتخلى عنهم، وأن نصر الله سبحانه وتعالى منهم قريب، لكنهم هم الذين تسببوا فيما حدث بأيديهم، فعلموا. ثم كانت منهم الهمة وخرجوا عند حمراء الأسد لملاقاة أبي سفيان والحشود التي يتوعد المسلمين بها والجموع التي هدد المسلمين بها. فلما علم أبو سفيان بهمة المسلمين وحالهم رجع دون قتال، وانتصر المسلمون بعيد أحد دون قتال. أخطر ما يمكن أن يقع على الأمة، على المجتمع، على المسلمين، على الأسر في الشدائد الهزيمة النفسية. إنما لا تثق وأنت الله معك، لكن أراجع نفسي، أنظر إلى الأخطاء وأعلم من أين أتيت، ما سبب الخطأ، ما سبب التقصير، إلى آخر ذلك. أيضا موقف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا بعيد أحد سجله الله في القرآن وسجل موقف الصحابة، قال تعالى: ليكون درسا للأمة إلى يوم القيامة. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هكذا يسجل الله هذا الموقف. ثم بعد ذلك موقف سيدنا رسول الله في الغار الذي سجله الله في آية قرآنية بعد 9 سنين من الهجرة، ليكون درسا للمؤمنين في أوقات الشدائد، ليستأصل الضعف منهم حينما جاء الرومان وكانوا القوة الأولى في العالم، وبالغوا في إزاء الدعاة المسلمين الذين يبينون دين الله عز وجل دون إكراه لأحد على هذا الدين، لكن كلفوا أن يبينوا، وأمر الله نبيه بالمواجهة. لكن ضعاف النفوس وحديث العهد بالإيمان قالوا: أن لنا بمواجهة القوى الأولى في العالم آنذاك وهم الرومان. فأنزل الله قوله ليستأصل روح الضعف والهوان والهزيمة النفسية منهم: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. يعني نتعلم أن نلوذ بالله عز وجل، لا تحزن. لماذا؟ إن الله معنا. ماذا كانت الثمرة والنتيجة؟ فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. أن نلوذ بالله، أن نتوكل على الله، أن لا تكون منا الهزائم النفسية. ثم بعد ذلك لو نظرنا إلى نبي الله سيدنا موسى، لما كانت المواجهة بين الصحراء بين سيدنا موسى وفرعون ينتظر النتيجة المبهرة بغلبة الصحراء، وإذ بالأمر ينكشف أمام قدرة الله العلي، لما تحولت العصا إلى ثعبان حقيقي، إلى حية حقيقية تبتلع إفك هؤلاء الصحراء، وعلم الصحراء أن الأمر هكذا ليس سحرا، إنما هو قدرة الله العلي، قدرة الإله الذي يدعوهم موسى لعبادته. فماذا صنعوا؟ قالوا آمنا برب موسى وهارون، وتوعدهم فرعون، يعني آمنتم به قبل أن آذن لكم، وتوعدهم لأصلبنكم في جذوع النخل إلى آخر ذلك، ولا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، إلى آخر التوعد والتهديد الذي قاله لهم. وطاردهم فتم حصارهم، البحر من أمامهم وجيش فرعون من خلفهم، وهم قلة عزل مدنيين مع سيدنا موسى. فكده بالتعبير العام قال سيدنا موسى احنا ضعنا، إنا لمدركون، يعني احنا ضعنا خلاص، يا نلقى في البحر فيصيبنا الغرق، وإما إن جنود فرعون يدركوننا فنقتل. شوف في وقت الشدة الأزمة دي سيدنا موسى يعلمنا، يعلم المؤمنين من كل أمة، كلا ليه؟ إن معي ربي سيهدي. أن يلوذ المؤمن بمعية الله. ونختم بموقف سيدنا يعقوب عليه السلام، لأن فيه بصيرة في 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 غاية الفقه الإيماني وفقه الثبات. أنتم تعلمون باختصار لما فقد سيدنا يعقوب سيدنا يوسف عليه السلام وكان يحبه بحيلة إخوته والأولاد، فماذا قال سيدنا يعقوب؟ فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، وأمله في الله أن يعود ذلك الولد، وإحساسه بأنهم كذبوا عليه إخوته، حتى ازدادت المحنة وفقد ابنه الثاني لما كانت المسألة أنه وضعوا له الكيل وجو قالوا النبادي ابنك سرق، وهم لا يعلمون بعد الحيلة. لكن المهم أن المسألة في وجهها أن سيدنا يوسف ازداد البلاء عليه، يعني كان يفقد سيدنا يوسف أصبح يفقد سيدنا يوسف ويفقد أخاه. فماذا تم؟ ماذا قال سيدنا يوسف؟ خلي بالك، هو سيدنا يعقوب في المرة الأولى لما فقد سيدنا يوسف قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، في المرة الثانية قال إيه؟ لعسى الله أن يأتيني بهم جميعا. يعني هو قاعد كده، تخيل أنت، وإن جاءوا قالوا لك ده ابنك الثاني فقدته، قال خلاص يبقى ربنا هيردهم كلهم ليا. هذا إيمان، هذا إيمان. اليقين ده من أين يأتي؟ من الله سبحانه وتعالى، حين نلوذ بالله سبحانه، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله يعني نحن ملك لله. ومن هنا يتبين لنا أن النجاة وأن الملاذ لنا أن نلوذ بالله، وأن يكون عندنا اليقين، لأن هذه الفتنة صعبة علي وعليك، فما بالك بأولادنا، وما بالك بأناس كثيرين حظهم من العلم قليل، وأنت ترى أن علم الدين أصبح يقل بين الناس، والناس في زهد فيه. لا ملاذ لنا إلا أن نلوذ بالله. هذا هو فقه الثبات أمام المحن وأمام الشدائد. شكرا لكم، نسأل الله أن يتولانا وأن يرضى عنا، والسلام عليكم ورحمة الله.